بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل مده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين في سبيل المجرمين. فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بسبب سبيلين أو أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ الإسلام فلم يعرف الجاهلية. وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها، وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل المسلمين ولم يستبل له أو شك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل، هي من سبيل المجرمين والكافر والكفار، هي من سبيل المسلمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكفر من خالفها، واستحل بهم ما حرمه الله ورسوله، كما وقع.
قبل أن ندخل في تفاصيل بعض، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في قول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. المجرم هو كل من خالف شرع الله معاندا محادا ومشاقا، هذا مجرم، ولو لم يقتل أحدا، بل ولو لم يقع في شيء من كبائر الذنوب، فإن مجرد وجود هذا الفكر عند الإنسان، بل لو كان يصلي، يكفي في وصفه بالمجرم، وبما أننا نعيش في واقع ويجب علينا، وأعني بذلك معشر أهل العلم وطلاب العلم، يجب عليهم أن يزلوا بدلوهم في إصلاح واقع المسلمين، وإلا فإن العلم حجة على الإنسان إذا ترك ما أوجب الله عز وجل عليه من البلاغ. هناك أمر في الحقيقة خطير يتحدث عن وسائل الإعلام وطرقها وتفاصيل طرقها في إفساد المجتمعات. هم بدأوا بإفساد المجتمعات الكافرة ثم التفتوا المجتمعات المسلمة، وهذا من قديم ليس من جديد، ولكن منها من استعصى عليهم فهم لا يألون جهدا ونشاطا في نشر أفكارهم التي ثمرتها بعد الناس عن الدين. كتب أحد إخواننا، وليس من الكتاب وليس من الصحفيين، كلاما حول السينما، يعني من الصراع حول السينما وكيف تدرجت وكيف تطورت ثم ما هي الأهداف التي يراد من خلالها، ما هي الأهداف التي يريدها الروائيون والمخرجون السينمائيون التي يريدونها من وراء هذه الأفلام. وأخذت الحقيقة كلام الأخ أخونا عبد الرؤوف العزام، أخذت كلامه وأضفت إليه بعض يعني الإضافات، وأرى من النصيحة لله ولكتابه لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن أقرأ عليكم هذا الأمر حتى يكون عندكم علم بطرق هؤلاء لإفساد محاربة دين الله وإفساد دين المسلمين. بعد المقدمة يقول المتأمل في حضارة العولمة المضطربة الباحثة عن سبيل الخلاص بعد إعراضها، وأنا سوف أعلق وهناك بعض الكلام كتبته، بعد إعراضها عن سبيل ربها يجد أن أعظم أسباب شقائها هو استبدال البشرية سبيل الأنبياء بسبيل الأشقياء ووحي السماء بوحي السينما. وقد حمى الله أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي، لأنه ربى المجتمع المسلم بتسلسل هرمي متين وراسخ يشد بعضه بعضا عبر القرون. فالله جل وجلاله أوحى إلى جبريل عليه السلام وهو الملك الموكل بالوحي للأنبياء جميعا، وجبريل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحمد وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم علم الصحابة الأطهار رضوان الله عليهم، والصحابة علموا من بعدهم من التابعين على الهدي النبوي، والتابعون كذلك حملوا هذه الأمانة وأدوها إلى من بعدهم من سلف الأمة، وهكذا في تسلسل رباني يحمل هذا العلم كل خلف عدوله. إلى زماننا هذا وإن كانت الغربة اشتدت في هذا العصر، ولكن يبقى أن هناك من يحمل الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. هذا التسلسل هو بالنسبة للمجتمعات الإسلامية كالدرب، يقيها بإذن الله من هجمات فكر ملحد وغزو إعلامي سلوكي عبر الفضائيات بداية، ثم عبر دور السينما تباعا. نسأل الله العافية والسلام. هذا المجتمع المسلم. أما المجتمع الغربي فإن التأثر الشامل على أفراده قد تطور عبر قرون، وأتقن أيما إتقان وحبك بأيد خفية تجردت فيه بصبر وروية حتى استطاعت تبذير الفطر السوية وقلبت موازين البشرية في كل شيء. كانت الناس تسلم بقبح عبر القرون، قلبوا مفاهيمهم فيه، فتسلسل الإيحاء لدى القوم قوي جدا. ففي الماضي كان من يؤثر ويعبث، وخاصة في فرنسا في العصور المظلمة، هم الكهنة والسحرة، وهم يسمونها عصورا مظلمة وهي مظلمة في الحقيقة. هم لم يروا النور إلى هذا اليوم، إلا بسيط من النور يأتيهم من المسلمين أو بعض الوافدين إليه. أما اليوم بات الكهنة هم الروائيون، والسحرة هم المخرجون السينمائيون الذين فتنوا الناس بحيل سينمائية ومؤثرات بصرية وصوتية، وأسسوا لسلوكيات ونمط حياة قديمة اجتالت الناس عما كان عليه أتباع الشرائع من قبل، كما قال تعالى: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فسيدهم ومعلمهم الأول وملهمهم إبليس، يوحي لكتابهم وروائيهم بصياغة روايات متعددة الأغراض، سواء كانت غرامية أو إجرامية أو كفر بالله وإلحاد به ومشاقة له سبحانه وتعالى. هذه الروائيات تحمل في طيبها يسبب للمشاهد عبر التهلك بشخصيات نجوم العرض وأبطال الفيلم. زهموا ذلك في مرحلة الأولى، ثم تصاغ الروايات كحوارات وسيناريوها محبوكة تلهم القارئ أو المستمع أو المشاهد بإيحاء خفي لا يشعر به، لتقبل سموم فكرهم بتمرير مشاهد تهدم المسلمات لدى المسلمين، بل ربما قد تكون هذه لدى حتى غير المسلمين من الشعوب. فيصور المجرم كبريء يعاني قسوة الطفولة تمهيدا لإسقاط أحكام القصاص، وتصور الزانية كمسكينة دفعتها الحاجة لبيع جسدها تمهيدا لإسقاط الحدود، حتى بات أسير المسلسلات مثلا ينتهي به الحال ببغض الزوجة الوفية في الفيلم لأنها حالت بين اجتماع عشيقين
أحبهما المشاة وتمنى اجتماعهما، فلا مكان للقيم والشرائع والأديان في عالم السينما المسموح. هكذا تغرس القيم البديلة للشرائع في قلوب المشاهدين، ويتقبلها المجتمع بمراحل مدروسة من قبل العارضين والمنتجين والمخرجين، فيرحب الجميع في نهاية المطاف بصورة الفتاة الجريئة التي تتحدى وتنافس مكان الرجل في العمل، وتسلط الأضواء على إيجابيات استقلالها عن وصايته ونفقته، مخفيا سلبيات ذلك من ضياع حقوقها وفقدان الأمان وضياع الأطفال وسلب الحياء والعرض إلى غير ذلك من الأمور. فالإعلام والسينما تحديدا يغرس في قلوب أفراد المجتمعات قيما ويقتل أخرى باسم حرية الرأي والتعبير، ولكنها حرية البغي والتدمير. حتى بعض المشاهد يرى في أفلام الغرب أسرة مكونة من رجلين شاذين قد تبنيا طفلا، رجلين تبنيا طفلا، لا يدري المسكين لمن يقول يا أم، أو أسرة مكونة من امرأتين شاذتين بينهما طفل في التبني لا يدري لمن يقول منهما يا أبي، أو أسرة مكونة من ثلاثة أزواج رجل وامرأة ومخنث بينهما، يبرز الفيلم دوره كمخلص لهما، يبيت ليلة مع الرجل وليلة مع المرأة، أو قد يبيت بينهما معا يتسافدون جميعا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وأسرة يرحب فيها بكلف يلهث خلف كل أنثى بالبيت، وتجاهر الفتاة أنه عشيقها، وتقدم للمجتمع كأسرة متحررة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل هذا الخبث سببه مسح المفاهيم والقيم. حين عرف لهم فرويد، هذا فرويد يعتبر يعني إمام في علم النفس، حين عرف فرويد لهم أن الحب يعبر عنه بالميول الجنسية، فتعلق الطفل بأمه صار جنسا، والأخ بأخته أيضا، حتى انتشر بينهم زنا المحارم وهبوطا، حتى ناتحوا الدواب باسم الحب، وتنشأ الأجيال على تقبل هذا في مشاهد الفيلم كنمط حياة حضاري جديد، حتى بات العرب يراجع مفهوم الجريمة ومتى تسمى جريمة وبمقياس من تكون جريمة. فليس في عالم اليوم حقيقة مطلقة، بل ما تراه أنت زنا قد يراه غيرك حبا، مكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم يتطهرون، وما تراه سدودا يراه آخرون نمط حياة بديل، وما تراه كفرا يراه غيرك حرية تعبير وإبداع وتنوير. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن اعترض
مسؤول عن الحاجة،
المرأة والصوت رابع بان خارج كبير الفلاح ما في يحكمت وخارج في جئتهم في الصوت في الطرقات فلاح. أظهروا بداية وجوها مرسومة في الإعلانات التجارية السابقة في الطرقات ثم صور حقيقية لوجوه رجال لكنها الرهن لا ترى ملامحها ثم صور واحد حوداء صفها إليه ثم صور نساء محجبات لكنها مغبشة لتطمس ملامح الوجه ثم وجهها سافر لكن بحجاب ثم ترقب قريبا وحجاب مرضة متكشفة فيه يظهر شعرها ثم ترقب صورة للمرأة إعلانات تنشر بملابس الموضة وهكذا تقصر الملابس تدريجيا حتى تصير المرأة فيها كاسية عارية. وأعلم أن من مخاطر السينما اجتماع الناس على المنكر والله يراه ولا يبالون بالمجاهرة ليلا أو نهارا كما قال تعالى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وإن كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فلا يوجد نحن عندنا اليوم معاصي، يوجد عندنا معاصي، يوجد عندنا زنا، ويوجد عندنا لواط، لكن هل بقينا مثل ما فعل بقوم لوط حينما رفع الله عز وجل قريتهم ثم إنهم رموا على وجوههم على الأرض؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ لأننا لم نتمالى كمجتمع على هذا الأمر ولم نتعاون عليه ولم يكن لنا مقصد في حياتنا فضلا عن أن يكون عقيدة، لكن لو اجتمعنا عليه وتمالأنا عليه فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن عدتم عدنا. هذه سنة الله الكونية القدر. وذلك حين يتواطأ الناس على المنكر، حينما يتواطأ الناس على ألف المنكر جهارا نهارا فإن ضمير الأمة يموت، الإيمان في القلوب يموت، وتفشو الدياثة بين الناس، وينعقد لسان الناصح المنكر عليهم بقوة وجرأة المرتكبين وتواطئهم على الحرام. بمعنى آخر، فإن السينما وسيلة الغرب لاجتياح القيم لاجتياح الدين تدريجيا حتى تنهك الأمة بغزوات الأفلام وحروبها على المشاهدين المستسلمين المندهشين أمام الشاشات لتتغلغل المفاهيم والقيم الجديدة كالسم في أرواحهم حتى يأمروا بالمنكر وينهوا عن المعروف. ألا ترى مثلا أن الناصح لم يعد يقوى على التدخل ونصح الشباب في ترك التشبه بالنساء في قصات الشعر وخصوصا في المدن الكبيرة والبنطال والإكسسوارات خاصة بعد التكرار الدائم على قضية حرية الإنسان والحريات العامة؟ وإليك ما مكن للمجاهرة بالسينما في دور العرض التي يسعى البعض لإجازة وما سيحدث تدريجيا بالمجتمع المحافظ من تحولات جذرية وقس ما شئت منها على مخالفتها الشريعة. أولا، إعلان عن افتتاح دار السينما في مدينة كذا. ثانيا، عرض أول فيلم سعودي محلي. ثالثا، تتابع عرض الأفلام الوثائقية والثقافية والعلمية. نعم. رابعا، تتابع عرض أفلام الخيال العلمي وأفلام الحروب والأفلام التاريخية. خامسا، تتابع عرض أفلام الكوميديا الساخرة والكوميديا السياسية تدرجا في إسقاط هيبة الحاكم. سادسا، عرض بعض الأفلام المثيرة للجدل في المجتمع كقيادة المرأة للسيارة وزواجها بدون إذن الولي ونحو ذلك. سابعا، تنازع المجتمع حول الأفلام بعد أن كانت الحوارات والتهريقات حول أمور نافعة كخطب الجمعة. ثامنا، بروز قيادات فكرية بديلة للأمة وهم المخرجون السينمائيون الغربيون والعرب كبديل عصري للقيادات القديمة من علماء ودعاة ومصلحين. تاسعا انتشار دور السينما في المدن وتزايد أعداد الزائرين وتناقص عدد المصلين جماعة في المسجد. عاشرا ضعف واجع التقوى بسبب المجاهرة بالمنكر والسكوت عنه حتى يبيت المسلم المحافظ على دينه في غربة في بلاده. والاستدلال على أن ثمة تخطيط مدروس من قبل المنتجين السينمائيين على هدم قيم الأمم والتجرد في ذلك عبر أفلامهم أن أول ما كان يعرض قبل سنوات لما بدأت قنوات الفضائية في قنوات الأفلام التي كانت تبث أفلام الكوبوي والغرب الأمريكي ثم تجردوا في عرض أفلام الستينات والسبعينات وما يبث فيها من تحريض للشباب والفتيات على التغيير ورفض قيم المجتمع ثم تدرجوا بعرض أفلام الرومانسيات والحب والغرام حتى شغلوا فيها بنات المسلمين خاصة لأن العاطفة تغلب عليهن أكثر منها عند الرجل. ثم تطور الحال بدها حتى صارت تعرض ببعض مشاهد الغدر والخيانة الزوجية لتنتقم المرأة في نهاية الفيلم بالخيانة من زوجها انتقاما منه دهمه. ثم تطور الخطر حتى صارت تقدم سير حياة النجوم في الغرب من مغنيين ومطربين لتكون ملهمة للجيل بالتغير والتبعية لنمط حياة الغرب. وهذا الذي قرأته عليكم قد حدث في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين حدث فيها هذا الأمر. فإن المرأة مثلا في بلد كمصر لو رأيت صور النساء قبل 100 سنة أو أقل لوجدت أن حجاب المرأة أشد وأعظم من حجاب المرأة في هذه البلاد وأن المرأة الصالحة المحتجبة أشد منه بمرات. وليس هذا فقط بل في جميع بلاد المسلمين. ثم انظر ما يسمى بالسينما ماذا فعلت بالمجتمع المسلم. وقفت هنا أقصد التقليل من شأن المسلمين في دولة كذا أو كذا وإنما كما قال تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. والأمر ما اقتصر على هذا وإنما ولم يكتفون بأن الحجاب نزع وأنه صار من التخلف. شوف كيف العقول المتخلفة كيف إذا فسدت الفطر يعني الإنسان يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. بل إن الأمر عظم وصار المنكر يجاهر به دور البغار بارات الخمر المسارح المراقص يعني هذا ما حدث لهم في يوم وليلة لا بل نفس الذي كان يجري نفس ما كان يجري في مصر في بداية ظهور هذه القيود الآن ملامحه تجري عندنا. نفس المطالبون بحرية المرأة ونفس المطالبين بسلوك طريق الغرب في العيش في كذا وكذا وكذا ومن يقاومونهم وإن لم يقع يقدروا على مقاومتهم هم كانوا سيد الله العافية والسلامة الآن يوجد عندنا، لكن نحن ولله الحمد العكس هو الصحيح. فالأعظم من المجتمع هم الذين فيهم الخير وفيهم الصلاح والشواذ، ومن فسدت فطرهم هم الذين يطالبون بمثل هذه الأمور. والأمر كما قال تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة ولو الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا غنى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولا يمكن ومقتضى الديمقراطية الغربية أن الشعب يحكم نفسه، فلا بد أن يأتي حهنة منهم ويفرضوا على المجتمع أمرا يرفضونه، هذا لا يجوز لا عندنا في شرع الله. أعني وجود هذا المنكر ولا عند الغربيين إذا كان معنى الديمقراطية عندهم الشعب هو الذي يحكم نفسه. ونحن نقول إن الحاكم ليس هو الشعب، بل الحاكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصابة لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هم الآن ما يظهرون لك رفض الإسلام جملة وتفصيلا، ولكن يقول الإسلام ناقص، نريد إيش؟ نكمل الإسلام وننفق الإسلام وما عليه الغربيين. إن أردنا أن أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا أو لم بليغا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يعني الذي لا ينكر بقلبه أيضا فهذا مهم مؤمن أصلا، لا ينكر بقلبه، فكيف الذي إيش يدعو إلى المنكر ويحسن المنكر في عند الناس ويدعوهم إليه؟ لا ريب أن هذا مجرم وداخل في قول الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم
أحسن الله إليكم. قال كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المسلمين ودعا إليها وكفر من خالفها تحل منه ما حرم الله ورسوله، كما وقع أكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والطوائف وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. والناس في هذا الموضع أربع فرق. الفرقة الأولى من استبان له سبيل المجرمين وسبيل المجرمين، من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعظم الخلق. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلات، من عميت عنه السبيلات أتباه الأنعام، وهؤلاء بسبيلهم وهؤلاء بسبيل المجرمين أحفر ولها أفلاك. الفرقة الثالثة فانصرف عنايته الى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها حيث الجملة والمخالفة، وان كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وان لم يتصور على التفصيل، فاذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه، ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجهه بطلان، وهو بمنزلة سلمت نفسه من إرادة الشهوات، فلم تحضر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى إنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على فرقها لله. وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بذلك، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر بها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمان ولا تثبته شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة بالحق ومحبة له وكراهية وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر ببال ولا تبص بقلبه، فإنه كلما أخطر بقلبه وتطورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وشرورا به، فيقوى إيمانه به، كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه. فابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأجود، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه. فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى، فكلما نازعته نفسه إلى ترك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي السائل، فكان طلبه له أشد وأحوى حرصه وأشد، بخلاف النفس الزائدة الخالية للذات، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطالبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجر والشوق أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائز، فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره، فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إلا حجاب له عنه أو حجابا له عنه أو حاجبا له توصله إلى رضاه وقربه وكرامته. الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرفه معرفة مفصلة. وإن تفصلت له في بعض الأشياء ومن تأمل كفره رأى ذلك عيانا. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التصديق ذلك لها إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التصديق. معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائك لتجتنب وتبغض كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلم إلا الله من معرفة عموم الربوبية من معرفة عموم ربوبية سبحانه وحكمته وكما لأسمعه وصفاته وتعلقها لفسد متعلقاتها واقتفائها بآثارها وموجبات وموجباتها. وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه. الله أعلم.
الحقيقة هذا تفصيل دقيق يعني يدل على وسوخ في العلم، وهو أن العالمين بهذا الأمر الناس يعني ينقسم إلى أربعة أقسام: من عنده علم مفصل بالإيمان والقرآن والسنة، وعنده علم مفصل بطرائق المخالفين الكتاب والسنة، وسواء كان هؤلاء المخالفين سواء كانوا من أهل الشبهات أو أهل الشهوات هذا لا ريب أنه في أعلى المراتب. ثم من عنده علم بسبيل المؤمنين لكنه ليس عنده علم أو ضعيف علمه بسبيل المجرمين، وهذا أحيانا قد يقع في أمور خطيرة في أنه ربما خاصم عن أهل الإجرام ودافع عنه وما يدري الآن أنه يخاصم عن أهل الإجرام ويدافع عنهم لأنه فقط هو عرف سبيل ولم يعرف سبيل المجرمين. وهذا يحصل عند بعض من عندهم نوع ديانة وما عنده علم بما عليه المخالفين وتفاصيل ذلك، فتجده يدافع أحيانا ولكن مدافعته بالباطل وهو ما يشعر. الرابع من عنده علم بسبيل المجرمين ولكن ليس عنده علم بسبيل المؤمنين، وعلى هذا أكثر مفكر العصر ممن يقال إنهم إسلاميون حينما يتكلمون عن ظروف الغرب وحياة الغرب كذا وكذا يفصلون، ولكن ليس عندهم علم بحقيقة التوحيد، ليس عندهم علم بحقيقة دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء يصيرون فتنة لبعض الخلق ممن يريد تعظيمهم ويعظمهم ولكن على حساب الكتاب والسنة، على حساب العقيدة، على حساب الاتباع. وهذا موجود، وهذا قد يوجد في بعض أيضا من فيهم ديانة وهم كثير، وخصوصا من تربوا على الكتب الفكرية الذين لم يعنوا بدراسة السنة ودراسة آثار السلف وكتب السلف الصالح وأعجبتهم هذه الكتب فأدمروا القراءة فيها، خصوصا إذا ابتلي فيها الشاب أو العالم أو الداعي من صغره. وأنا أعرف أحدهم أنه منذ أن ظهر الشعر في وجهه وما يعرف إلا الكتب الفكرية وهو بخير يعني يريد الدين، ثم أثر هذا في سلوكه وأثر في فكره وأثر بحيث أنك تراه يتخبط يوم هنا ويوم هنا ويوم يختار الطريقة الفلانية ويوم يختار. لماذا؟ لأنه كما يقول العوام العود على أول إيش؟ على أول ركزة. والعلماء يقولون إذا رأيت الشاب
مع أهل السنة ويتلمذ على أهل السنة، يعني يقرأ في كتب أهل السنة، وإلا فاغسل يديك، وإلا فاغسل يديك منه. ولذلك أكثر هؤلاء الذين من الفلاسفة والذين يعني أصابتهم الحيرة هم العقلانيين في هذا العصر، مثل محمد عبده والأفغاني ومن تتلمذ على مدرسته من الدعاة، وهؤلاء آخر أمرهم يصابون بالحيرة. لماذا؟ لأن علمهم مبني على ماذا؟ على عقول فقط، على العقل. فما يراه عقله حسن فهو يرى أنه المقدم. وهذه مدرسة أصلها هي مدرسة المعتزلة، ومدرسة المعتزلة مأخوذة من مدرسة اليونانيين، من مدارس فلاسفة إيش؟ من مدارس فلاسفة اليونان. ولا ريب أن مثل هذا يؤثر على الدين، خصوصا إذا كان يسمع له، ولا ريب أنه يؤثر على أتباعه في ضعف تدينهم وضعف التزامهم وضعف غيرتهم على العقيدة وعلى السنة. كل هذا سببه أنه نشأ على مثل هذه الكتب التي ربما تبين له بعض سبل المجرمين، ولكنه هو صفر فيما يتعلق بسبيل المؤمنين، أو عنده شيء يسير لا يكفي بأن يكون إماما للناس وقدوة للناس. لذلك قال تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك. فلا بد من العلم المفصل بالإيمان، ولا بد من العلم المفصل هذا لمن أراد أن يكون إماما للناس وقدوة، حتى تبرأ ذمته ولا يأتي يوم القيامة وخلق كثير يطالبونه، وخلق كثير قد حمل أوزاره، نسأل الله العافية والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دل على شر فإنه يحمل وزره ووزر من عمل بهذا الشر. نعم.
الله خير. الله خير. الله خير.